أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الثاني العقل، الشرط الثاني في قبول في الشاهد العقل. ظهر أن هذا لا خلاف فيه، بل الدعي الإجماع المحصل والمنقول كما في المستند محققا ومنقولا، من الظاهر أنه من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى يعني تكلف إقامة ماذا دليل اتفاق عليها بين المسلمين قاطبة. لأن لا يتوقع من الشارع الحكيم أن يقبل شهادة ماذا مثبتة لأمر تتعلق بشخص آخر يقوم بها يشهد بها ماذا إن كان ثابت للعقل، الشيء يعني غير مقبول. أكو قطع في المقام وفي يقين بأن الجنون أن العقل شرط في ماذا في الشاهد. نعم، إذا كان أدواريا مجنون تقبل شهادته في حالة الوثاقة، تقبل شهادته في حالة الوثاقة، وقبول شهادته في حالة الوثاقة على القاعدة عملا بالأدلة العامة والمطلقات الدالة على قبول شهادة الشاهد إذا كان واجب لشرائط معينة والمفروض توفرها في هذا، عدا انه كان شنو مجنونا يعني في فترة سابقة كان شنو مجنونا الان هو عاقل وفتيد والى اخره، تشمله المطلقات والادلة العامة الدالة على قبول شهادته. وهذا ايضا مما لا خلاف فيه. صرح بعض الفقهاء بالحاقل يعبروا عنه بالمغفل، المغفل ملحق بماذا بالمجنون، فكما لا تقبل شهادة المجنون لا تقبل شهادة المغفل. فالظاهر أن مقصودهم بالمغفل هو ما يسمى بالأبله، الأبله الذي لا يحفظ ولا يغضب، لا يحفظ الأشياء ولا يغضبها. بل ألحقوا به أي المجنون في عدم قبول شهادته من يكثر منه الغلط والنسيان، من يكثر غلطه وخطاه ونسيانه. وقيل بأنه كل ذلك يعني الحاق المغفل ومن يكثر غلطه ونسيانه بالمجنون، لأنه لا تقبل شهادته وانصراف الأدلة عنه، أن الأدلة الدالة على قبول الشهادة منصرفة عن ماذا؟ عن الأبلة والمغفل. ويمكن الاستدلال على ذلك بقطع النظر عن مسألة الانصراف بروايتين. الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم المتقدمة، هي الحديث الأول في الباب 21 من أبواب الشهادات، كتاب الشهادات. ورد فيها إن عقله حين يدرك أنه حق جاز شهادته عن الصبي، فإذا تقبل شهادة الصبيان أو الصبي لأن ما فيها مثل إن عقله حين يدرك أنه حق، أن ما يشهد به حق، حينئذ تجوز ماذا؟ تجوز شهادته. قد يستفاد أن هذه علة عامة وإن كان موردها خاصا. العلة عامة يستفاد منها أن من يدرك أو أنه يعتبر في الشاهد أن ماذا؟ أن يدرك أن هذا شنو الحق حينما يشهد أن يدرك أنه حق تقبل حينئذ شهادته. هذا يفهم من هذا المعنى الكلي، تطبق على ماذا؟ على الصغير، وأنه يشتغل في قبول شهادته أن يكون مدركا إذا أدرك أنه حق، وكأنه يعتبر في الشهادة ماذا؟ أن يكون الشاهد مدركا لأن هذا حق، ويقال بأن المغفل الأبلى الذي يكثر خطأه وانسيانه هذا لا يدرك ذلك، لا يدرك أنه ماذا؟ أنه حق، إما لغفلته وبلهه، وإما ماذا؟ لكثرة خطأه وانسيانه. فيستفاد من العلة التعميم وتكون دليل على الحق المغفل والأبلى ومن يكثر خطأه ونسيانه بالمليون في عدم قبول الشهادة. الرواية الأخرى هي أيضا رواية لمحمد بن مسلم مروية في الباب 35 من أبواب نفس الكتاب، الباب 35 الحديث الثاني 35 كتاب الشهادات. الرواية معتبرة سندا، يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه، هذا الذي يسأل في كفه رد شهادته. قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه شهد هذا التعليل الإمام الباقر عليه السلام، قال: لأنه لا يؤمن على الشهادة، ذلك وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سقط، إذا أعطي يرضى وإذا لم يعط يسقط، فهو غير مأمون على ماذا؟ غير مأمون على الشهادة. هذه الرواية، استدلال الرواية يكون باعتبار المستفاد في الدعاء أن المستفاد من الرواية هو لزوم أن يكون الشاهد مأمونا على الشهادة، وهذا لا إشكال في استفادة من الرواية. ويقول لأنه لا يؤمن على الشنوع على الشهادة، هذا الذي يسأل بكثير تعليق لأنه لا يؤمن على الشهادة، فواضح أنه يعتبر في الشاهد أن يكون مأمونا على الشهادة. ما معنى أنه مأمون على الشهادة؟ يعني أن يؤديها على ما وقع ما هي على وجه المعتبر، يعني يؤديها على الوجه المعتبر، حينئذ يكون مأمون على الشهادة. هذا يعني هذا الشرط كما لا يتحقق في غير المأمون من الكذب، كذلك لا يتحقق في غير المأمون من الاشتباه والغلط، وبالنتيجة كل منهما لا يؤدي الشهادة على ماذا؟ على وجهها. غير المأمون من الكذب لا يؤدي الشهادة على وجهها، الذي يكثر غلطه ونسيانه أيضا لا يؤدي الشهادة على ماذا؟ على وجهها. إذا كل منهما لا يكون مأمون على الشهادة، والمقرور أن الحديث ظاهر بل لعله صريح في أنه يعتبر في الشهادة الشاهد أن يكون مأمونا على ماذا؟ على الشهادة. لا يظهر من الحديث أنه يكون مأمون على الشهادة من ناحية الكذب فقط، يعني يكون مأمون على الشهادة، أن يكون مأمون على الشهادة مو من جهة الكذب فقط، لا، من كل جهة تكون مؤثرة في ماذا؟ على مأمونيته في ماذا؟ في الشهادة، على الشهادة. الذي يكثر خطأه ونسيانه المغفل الأبلى هذا لا يؤمن على ماذا؟ لا يؤمن على الشهادة، المفروض أنه لا تقبل شهادته. وهذا الحديث الأخير استدلال به لا بأس به في المقام. الثالث الإيمان. الشرط الثاني في الشاهد هو الإيمان، الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الإيمان. وطبعا المراد بالإيمان هو الإيمان بالمعنى الأخص، هذا مقصود عندنا، الإيمان بالمعنى الأخص يعني الذي يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سيد الماتن وغيره من الفقهاء، يعني جماعة من الفقهاء، اكتفوا باشتراط الإيمان عن اشتراط ماذا؟ الإسلام، باعتبار أن اشتراط الإيمان هو يستبطن ماذا؟ اشتراط الإسلام بلا إشكال، لأن الشرط لا يكون مسلم إلا إذا كان مؤمن إلا إذا كان ماذا؟ مسلم أولا. بخلاف العكس، اشتراط الإسلام لا يعني اشتراط الإيمان. فلعل عدم اشتراط الإسلام من جهة الاكتفاء لماذا؟ باشتراط الإيمان. ما يستدل به على اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص أمور ذكرت في كلماتهم. الأمر الأول هو التمسك بالأصل الأول الذي يقتضي عدم قبول الشهادة أساسا. الشهادة الأصل هو عدم قبولها، لأن الشهادة يراد بها إثبات شيء حق على شخص أو كذا على شخص. هذا الأصل الأول لأنه لا يثبت هذا الشيء بمجرد أن يشهد واحد أو ماذا أو اثنين. الأصل الأول عدم قبول الشهادة. عبارة أخرى، أن سماع الشهادة، حجية الشهادة، قبول الشهادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يحتاج إلى دليل. فإذا فرضنا عدم وجود دليل في المقتضى الأصل، عدم الاعتبار. كما أسس الأصل عند الشك في حجية الخبر، الأصل شنو؟ عدم الحجية. هذا من هذا القبيل، هذا الأصل الأول. فهذا التمسك لهذا الدليل واضح أنه يتوقف على عدم ثمانية دليل يدل على ماذا؟ على القبول والسماع والحجية. واضح. إذا دل دليل على أن الإيمان ليس شرطا، بالدليل على سماع شهادة المخالف لو فرضنا، حينئذ لا تصل النوبة علما إلى تمسك بالعاقل. فإذا التمسك بالعاقل إنما يلجأ إليه إذا لم يتم دليل على عدم اعتبار الإيمان، أي على سماع شهادة غير المؤمن. فلا بد أن ننتظر الأدلة التي قيلت في المقام لنرى أنها تامة أو مثلا غير شنو؟ غير تامة. الدليل الثاني هو الإجماع. استدل بالإجماع على اعتبار الإيمان في الشهادة، وهذا الإجماع الدعية من قبل الجماعة أكثر من واحد، منهم الشهيد الثاني في المسالك، ومنهم الفاضل المقداد، ومنهم الصينري في شرح الشرائع، ومنهم المحقق الأرجليلي، وغيرهم أيضا ادعى الإجماع على اشتراط الإيمان. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر فحجى بعد أكثر وقال بأنها من ضروري المذهب في هذا الزمان، أصبحت من ضروريات المذهب في هذا الزمان. وشنو من ضروريات المذهب؟ هو عدم سماع شهادتنا غير المؤمن، عدم سماع شهادة غير المؤمن من ضروريات المذهب طبعا. هناك تشكيك في تحقق الإجماع، يعني في صور الإجماع في محل الكلام، وهذا التشكيك ينشأ من جهتين. الجهة الأولى أن هاي المسألة في كلمات القدماء غير معنونة، في كلمات القدماء غير معنونة، في جماعة الشيخ الطوسي، مدرسة الشيخ الطوسي وما قبل الشيخ الطوسي ما معنونة بشكل واضح هاي الكلمات، بل لعل بعض كلمات الشيخ الطوسي بالخصوص، كلمات الطير بن زهرة، وكلمات حتى الشيخ المفيد ظاهرا هي مطلقة بشرط الإسلام مسلم، تتحدث عن أن يكون الشاهد ماذا؟ مسلما، ومو فقط أنه لم ينص على اشتراط الإيمان، بل لعل مقتضى إطلاق كلماتهم هو عدم اعتبار شنو؟ عدم اعتبار الإيمان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هناك احتمال أن من اشترط الإيمان في الشاهد احتمال أن يكون مدركه ومستنده في ذلك هو ما سيأتي من أنه فهم من اشتراط العدالة في الشاهد، اشتراط العدالة في الشاهد كما سيأتي أحد الشروط المهمة في الشاهد أن يكون ماذا؟ عادلا. فهم من اشتراط العدالة في الشاهد هو ماذا؟ هو اشتراط الإيمان. لماذا؟ لأن غير المؤمن ليس شنو؟ ليس عادلا، لأن غير المؤمن فاقد لشرط العدالة، فإذا كان فاقدا لشرط العدالة فلا تسمع شنو؟ شهادته. هذا الاحتمال قائم، يعني كاحتمال قائم، وهذا الاحتمال بضميمة ما تقدم من أن المسألة غير معنونة في كلمات القدماء، حينئذ يوجد التشكيك في تحقق الإجماع في محل الكلام. مضافا إلى ذلك أن هذا الإجماع محتمل المدرسية، على الأقل هو محتمل المدرسية، يحتمل أن يكون ناشئ من الأدلة ماذا؟ الأدلة الآتية. تبقى مسألة دعوة الشيخ صاحب الجواهر، دعوة الشيخ صاحب الجواهر صدق الله نفسه الزكية قد يناقش فيها بهذه المناقشة، بأنه أن الذي يثبت اعتبار هذا الشرط هو الإيمان شرعا، الذي يثبته ليس هو كون الاشتراط أصبح من الضروريات المذهب في هذا الزمان، هذا ما يقدر يثبت لنا الاعتبار الشرعي لشرط الإيمان، وإنما اللي يثبت الاعتبار الشرعي لشرط الإيمان هو كونه من ضروريات المذهب في الزمان المستقل، بزمان ماذا؟ بزمان العلم عليهم السلام. في ذات الزمان إذا ثبت أن شرط الإيمان من ضروريات المذهب هذا يثبت الاعتبار شرعا، وأما مجرد أن هذا الآن في هذا الزمان أصبح من ضروريات المذهب فهذا لا يثبت به اعتبار الإيمان في الشهادة شرعا، في الشهادة شرعا. لماذا لا يثبت به؟ لهذا الشيء، باعتبار أنه هذا قد يحدث بسبب اتفاق علماء عصر أو عصرين على ماذا؟ على اشتراط الإيمان. نفرض أن علماء عصر واحد اتفقوا كلهم على أن الإيمان شرط في ماذا؟ في الشاهد. نضيف له علماء عصر آخر، هذا قد يحدث حالة شنو؟ يجعل اشتراط الإيمان من ضروريات شنو؟ من ضروريات المذهب. لكن هذا التحليل هو ليس إلا عبارة عن آراء شنو؟ آراء فقهاء، من جعل في مصادر شنو؟ الضروريات، من جعل في هذا المصادر بحيث يكون دليل على ثبوته شرعا، بحيث برأس النقطة بأن هذا الشرط إيمان شرط ثابت في الشريعة. الشيخ صاحب الجواهر ما ادعى أنه من ضروريات المذهب مطلقا، وأنه أخصه من ضروريات المذهب في هذا الزمان، فقال المناقشة تقول أن هذا لا يكفي في إثبات الاعتبار شرعا. هذا الكلام أو هذه المناقشة يمكن أن يخدش فيها باعتبار أن وصول الشيء إلى حد الضرورة المقصود به اصطلاحا، مقصود به هذا من ضروريات الدين، من ضروريات المذهب، ما هو المقصود به؟ المقصود به أن هذا الشيء يصل إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيث لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستدلال عليه، إذا أقامت دليل عليه ومستغني عن ماذا؟ عن أقامت بوضوحه وبداهته، هو لا يحتاج إلى أن أقامت دليل لأنه أصبح من الأمور السنة من الأمور الواضحة والبديهية. هذا مقصود الضرورة سواء كان من ضروريات الدين أو من ضروريات ماذا؟ من ضروريات المسلم. الأمر الضروري هو الأمر الثابت بالبداهة، بحيث أن المتشرع والفقير لا يشعر أنه بحاجة إلى إقامة شنو؟ من التماس دليلا عليه، لا يشعر بذلك. من قديم مثلا وجوب الصلاة، لا يشعر الفقير بأنه بحاجة إلى إقامة دليل على وجوب الصلاة، وهكذا سائر الأمور التي هي ضرورية. هذا في الحقيقة الأمر الضروري الواصل إلى هذه الدرجة من البداهة والوضوح، هذا يساوق الجزم، يساوق على الأقل إذا مو الجزم الاطمئنان بثبوته، لأن هذا الأمر ثابت في الشريعة ولذا صار واضحا وبديهيا بحيث لا نشعر بأننا بحاجة إلى إقامة دليل ماذا؟ إلى إقامة دليل عليه. هذا معنى فهو يساوق الجزم، يساوق الاطمئنان بثبوته في الشريعة. ومن الواضح لأن هذا لا يفرق فيه بين أن يكون في زمان سابق أو يكون في زمان ماذا؟ أو يكون في زمان متأخر. حتى لو كان في زمان متأخر هو يساوق الجزم بماذا؟ بأن هذا أمر ثابت بماذا؟ في الشريعة. أن هذا أمر ثابت في الشريعة، وإلا كيف وصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة من الوضوح ومن ماذا؟ ومن البداهة. وأما ما ذكر في المناقشة من الاتفاق على ما عصر واحد أو عصرين، هذا يوجد خيرورة الشيء الذي اتفقوا عليه بديهيا وضروريا، نقول لا، هذا لا يوجد خيرورة الشيء بديهيا وضروريا، وإلا أن كان الضروريات تساوق الإجماع، تساوق الإجماع، والحال قطعا الضروري غير شنو؟ غير المجمع عليه، الفرق بين الضروري وبين ماذا؟ بين ما أجمعوا عليه. إذا قلنا بأن على ما عصر واحد أو عصرين أو ثلاث عصور مو مشكلة، إذا اتفقوا على شيء صار الأمر ضروريا وبديهيا، إذا كل إجماع هو لا يحقق أن ما أجمعوا عليه يكون من شنو؟ من الضروريات. والحال أن الأمر ليس كذلك طبعا، الفرق الواضح بين ما هو ضروري وبين ما هو مجمع شنو؟ بين ما هو مجمع عليه. اتفاق على ما حصل واحد ما يوجد خيرورة الشيء ضروريا وبديهيا، لا لا يوجد. إذا دعوة صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، عندما يدعي إذا أخذنا دبار كلامه هو يدعي أنه قارن من ضروريات المذهب، حتى إذا قال في هذا الزمان، هذا لا يضر في ماذا؟ في أن ما يكون من ضروريات المذهب يكتب عن ثبوت ذلك الشيء في ماذا؟ في الشريعة، حتى في هذا الزمان، لأنه صار من البداهة والوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل. وهذا كما قلنا يساوق الجزم أو الاطمئنان على الأقل بثبوته في الشريعة. نعم يمكن المناقشة في كلام الشيخ صاحب الجواهر للتشكيك في تحقق الصورة، يمكن يقول لا، اشتراط الإيمان في الشاهد لم يبلغ هذه الدرجة بحيث يكون من ضروريات المذهب، من قديم مثلا، من قديم حلية شنو؟ حلية متعة الحاج ومتعة النساء مثلا، هذا من ضروريات المذهب، هذا من ضروريات المذهب، اشتراط الإيمان في الشاهد ليس حال حال هذا، ليس هكذا. أو من قبيل حرمة القياس في مذهبنا مثلا، ظاهرا ليس من هذا القبيل، لن يصل إلى هذه الدرجة من الوضوح والبداهة بحيث يكون حال حال حرمة القياس في مذهبنا، هذا ليس هكذا. فيمكن التشكيك في ماذا؟ في تحقق كون هذا الشيء من ضروريات المذهب في محل الكلام. النتيجة هو أن الإجماع يعني يمكن للإنسان أن يتأمل فيه على الأقل. هذا الأصل الدليل الأول، والإجماع اللي هو الدليل الثاني على الاشتراط صرح بعض الفقهاء لعله أكثر من فقيه صرحوا بأنه هو العمدة في المقام، هو العمدة في مقام الاشتراط الإيماني في ماذا؟ في الشاهد. وقالوا لا يوجد دليل آخر سوى الأصل وماذا؟ والإجماع. الأصل والإجماع. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو ما دل على رد شهادة الفاسق واعتبار العدالة في الشاهد بضمينة أن العدالة مفقودة لماذا؟ في غير المؤمن، فلا تقبل شهادة غير المؤمن لأنه فاقد لشرط من شروط العدالة، وهي شنو؟ وهي العدالة. من شروط الشهادة وهي ماذا؟ وهي العدالة. هذا الدليل استدل به أكثر من واحد من فقهائنا على اعتبار الإيمان في الشاهد. الشريط الثاني في المكالب أجاب عن هذا الدليل بهذا الجواب، بأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع العلم بكونها معصية. مع العلم بأنها معصية، وأما مع عدم العلم بكونها معصية، بل مع اعتقاد أنها طاعة، أنها طاعة، فلا تتحقق. شنو؟ لا يتحقق الفسق. والمخالف وغير المؤمن يعتقد أنه على حق، يعتقد أنه على حق، وعندما يرتكب تلك المعصية معتقدا أنها حق، هذا يقول لا توجد تلك الفسق. شنو؟ فسق عليه. توضيح كلام الشيخ هو هذا، هو يعني توضيح هذا الأمر، أن عدم تحقق العدالة في المخالف ليس المقصود بها في المقام هو أنه يرتكب ذنبا من الذنوب اللي توجب الإخلال في العدالة، لا، نتكلم مع عدم هذا كان ملتزم بكل الكلام، وإنما المقصود عدم تحقق العدالة من جهة اعتقاده. وأي فتن أتت كما عبر وأتت من ماذا؟ من أن يعتقد الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، من جهة الحراسة، من جهة عدم اعتقاده. هذا المقصود بعدم تحقق العدالة في المقام. الشهيد الثاني يريد أن يقول، يقول بأن الفسق عبارة عن الخروج، خروج عن ماذا؟ عن المقررات الشرعية، هذا هو الفسق. لغة الفسق أيضا هو الخروج، الخروج عن المقررات الشرعية، الخروج عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته، هذا هو الفسق. إذن الفسق هو الخروج عن المقررات الشرعية، هذا إنما يتحقق عندما يعلم هذا الشخص الذي يفعل المعصية أنها معصية، وأنها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم أنها معصية عندئذ خروجه يصدق عليه أنه شنو؟ أنه فسق. هذا فاسق لأنه خرج من طاعة الله. أما عندما لا يعلم أن هذه معصية، ارتكب المعصية لكن من دون العلم بأنها معصية، بل مع اعتقاد انها شنو؟ انها طاعة، بل مع اعتقاد انه طاعة، لان غير المؤمن يعتقد بما صار اليه، يعتقد به بالنتيجة، يعتقد بما صار اليه، فالصنع عنه بانه فاسق، والحال انه هو مو فقط لا يعلم بان هذا معصية، انما يعلم او يعتقد بان هذا شنو؟ هذا طاعة، إذا كان يعلم أن هذا طاعة، هذا المنهج اللي هو سار عليه، هذا طاعة لله ورسوله، أنه هذا هو الذي أراده من الله ورسوله، حينئذ لا يكون ارتكابه لذلك سيره على هذا المنهج فسقان، فلا يصدق عليه الفسق. ومن هنا لا يمكن أن نقول بماذا؟ بأن غير المؤمن فاتت بشرط شنو؟ بشرط العدالة، ولا نقبل شهادته على هذا الأساس. ولتأييد هذا الكلام ذكروا بأنه أساسا هو لا يمكن أن نلتزم بصدق الفسق بمجرد ارتكاب المعصية، ما ممكن أن نلتزم بها، لا بد من أن نأخذ الاعتقاد بأنها معصية في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الفسق. الفسق مفهومه عرفا هو ارتكاب المعصية مع اعتقاد أنها معصية، اعتقاد أنها معصية معقولة ومستبطنة في مفهوم الفسق، وإلا مجرد ارتكاب المعصية من دون اعتقاد أنها معصية لا يحقق الفسق، وإلا مشكلة في مشكلة. شو المشكلة اللي قاعدين؟ كثير من المجتهدين والمقلدين المجتهدين يقعون في مخالفة المعصية، في مخالفة الواقع في المعصية، لكن من دون اعتقاد أنها سنة أنها معصية. يعني مجتهدان يختلفان في مسألة، هذا يفتي بشيء هذا يفتي بشيء، هذا يقلده جماعة هذا يقلده جماعة، ونحن نعلم بأن الحكم الواقعي هو واحد الحكم الواقعي، وأن الفتوى الأخرى على الإجمال هي مخالفة للواقع، لكن لا يعني ارتكاب ذلك الفعل تقليدا لهذا المجتهد أن هذا المجتهد أو من يقلده ارتكب سنة ارتكب معصية، من هذا لأنه يعتقد بأن هذا هو ليس معصية، يعتقد بأن هذا طاعة، لا أعتقد أن هذا قام عليه الدليل. من يقدر يقول أن مجرد ارتكاب المعصية ولو من دون اعتقاد هذا يحقق شنو؟ يحقق الفسق. هذا خلاصة جواب الشهيد الثاني عن هذا الدليل. هذا كلامك قبل أن هذا، هل كلامك يشمل المقصر المعتقد بخلاف الحق المقصر في ذلك؟ لا، الظاهر مو مقصود المقصر، المقصر ليس هكذا، المقصر ليس في حق أنه الفسق، ماذا؟ المقصر في حق الفسق، هذا مقصر في ماذا؟ في سلوك هذا الطريق. لا، مقصود القاصر، هذا الشخص القاصر الجاهل، هنسميه الجاهل المركب الذي يسلك طريق خلاف الواقع مخالف للواقع، لكن مع اعتقاد انه شنو؟ انه هو الواقع، مع اعتقاد انه هو الواقع اللي هو الجهل المركب. هو ناظر الى هذا الجاهل القاصر للمقصر، هذا الجاهل القاصر يقول ما في دليل على ماذا؟ ما في دليل على انه يكون فاسق، وبالتالي ما في دليل على انه يكون مؤاخذ حتى في أصول الدين، مو فقط هاي المسألة تختص لماذا بفروع الدين، لا، حتى في أصول الدين هذا الجاهل القاصر، الجاهل الذي يأتي بالفعل معتقدا أنه هو الحق وأنه هو الصحيح، هذا لا دليل على مؤاخذته، وبالتالي لا دليل على كونه شنو؟ صيرورته فاسقا بهذا الفعل. ومن هنا أبطل هذا الدليل. أخوة الله.